إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 16 في تفسير سورة هود، وصلنا إلى قوله تعالى في الآية 110 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. المناسبة في غاية الوضوح، فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر في هذه السورة اختلاف الناس إلى كافر ومؤمن وأن ذلك لا بد أن يكون، فما الواجب عليك إذن؟ الواجب عليك أن تستقيم على ما من الله عز وجل به عليك، وإلا سلب. إذا تفضل الله تبارك وتعالى عليك بنعمة الإيمان أو أي نعمة فلم تشكرها بالاستقامة فإنها تسلب. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه بالاستقامة مع أنه أفضل الخلق وأعلمهم وأتقاهم، فالله تبارك وتعالى يأمره بالاستقامة. فاستقم كما أمرت، يعني بلا زيادة ولا نقصة. وقيل إن هذه الآية هي التي كانت سببا في شيب النبي صلى الله عليه وسلم. قد صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود. فالعلماء يقولون بسبب هذه الآية، فإنها آية عظيمة، فإنها آية عظيمة وشديدة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فإن هؤلاء الذين تابوا هم الذين يستجيبون للاستقامة، وهم الذين ينتفعون بالخطاب، وأما الذي لم يتب فلا ينتفع، وإنما يطالب أولا بالتوبة، ثم بعد التوبة يطالب بليش؟ بالاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ثم نهى، أمر ونهى، قال: ولا تطغوا. فاستقم ولا تطغوا، يعني لا تتجاوزوا الحد. الطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في أي شيء. لما قامت زينب رضي الله عنها تصلي في المسجد ونصبت حبلا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي، فإذا فترت أمسكت به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته. وهكذا وهكذا، ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم طريقا لمجاوزة ما أمره الله به إلا سده، فسد باب البدع عموما وخصوصا. وكان يخطب فيقول في خطبته: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهكذا. فهذا أمر بالاستقامة ونهي عن مجاوزة الاستقامة ولا تطغوا. ثم جاء الختام بهذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل: إنه بما تعملون بصير. بصير بماذا؟ ها؟ باستقامة من استقام وإيش؟ وبطغيان من طغى، فهو بكل شيء بصير سبحانه وتعالى. ثم نهى نهيا آخر فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هذا النهي معطوف على النهي الذي قبله، لا تطغوا، هذا نهي عن مجاوزة الحد. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا نهي عن الركون إلى من جاوز الحد. وكيف يتجاوز الإنسان الحد؟ بالخروج عن الصراط المستقيم. وكيف يخرج عن الصراط المستقيم؟ من بابين لا ثالث لهما: باب الشبهات وباب الإيش؟ الشهوات. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ظلموا باتباع الشبهات وبركوب الشهوات. ولا تركنوا، لا تميلوا، لا تنضموا، لا توافقوا، لا ترضوا، كل هذا من معاني الركون. الركون الميل، الانضمام، الموافقة، الرضا. الشوكاني رحمه الله في المجلد الثاني في صفحة 765 قال، وقال في القاموس، قاموس المحيط للفيروزابادي: مال ركن، مال وسكن. قال: فهؤلاء الأئمة، وأيضا غيرهم، غيرهم من أئمة اللغة، قالوا ركن بمعنى مال وسكن. ركنت إلى فلان، ملت إليه وسكنت إليه. قال: فهؤلاء الأئمة من رواة اللغة فسروا الركون بمطلق الميل والسكون. قال: ومن المفسرين من ذكر في تفسير الركون قيودا لم يذكرها أئمة اللغة، فمنهم من قال: الركون الاستناد والاعتماد والرضا وغير ذلك، ومنهم من قال المداهنة، ومنهم من قال الرضا بالعمل كما نقلنا عن الشيخ السعد. فكل هذا ذكروه في ليش؟ في الركون. فالركون هو ماذا؟ الميل، السكون، الانضمام، الموافقة، الرضا، المداهنة. انظر إلى جمال اللغة العربية، هذا كله في ليش؟ في ولا تركنوا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. هل الظلم ها هنا على عمومه أو على خصوصه؟ على خصوصه، المراد به ماذا؟ الشرك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا يعني إلى المشركين. طيب، وعلى عمومه كل أنواع الظلم، فمن ظلم نفسه بترك الواجبات وارتكاب المحرمات لا تركن إليه. من ظلم نفسه باتباع الشبهات والشهوات لا تركن إليه. من ظلم نفسه بظلم الناس لا تركن إليه. فيكون الظلم ها هنا على إيش؟ على عمومه. ويذكر ها هنا الإمام الشوكاني بحثا طويلا مفيدا فيما يتعلق بولاة الأمر، فيقول: لو أخذنا هذه الآية على عمومها فإن الولاة يعني فيهم نوع من الظلم، فهل الذي يدخل عليهم ويتولى لهم هل يكون داخلا في هذه الآية ولا تركنوا إلى الذين ظلموا؟ فطرح هذا السؤال وأجاب عليه جوابا محكما، مرده إلى تقوى الله تبارك وتعالى. أنا أختصر لك جوابه، مرد الجواب إلى تقوى الله تبارك وتعالى، فأنت تطيعهم في المعروف وتنصحهم وتخالطهم وتدخل عليهم بتقوى الله عز وجل، لا تدخل عليهم من أجل دنياك، وإنما تدخل عليهم بتقوى الله تبارك وتعالى، تقترب منهم تكون ناصحا لهم لا غاشا لهم. قال فمن، يعني دخل عليهم بهذا وتولى لهم الولايات يفعلها تقوى لله تبارك وتعالى، فهذا لا يقال عنه أنه ركن إلى الذين ظلموا. طبعا هذا فيه رد على الخوارج الذين لا يميزون شيئا ويستدلون بمثل هذه الآيات، ويستدلون بمثل هذه الآيات. فالمهم أن من خالطهم وتولى لهم ودخل عليهم بتقوى الله تبارك وتعالى يدخل عليهم لمصلحة الدين، وإن كان لمصلحة الدنيا فيكون المراد بمصلحة الدنيا الدين أيضا. فمن دخل عليهم بهذا فلا يقال أنه داخل في هذه الآية. المسألة مسألة عظيمة، يمكن أن تراجعوها في صفحة 766. قال وقد اختلف أيضا الأئمة من المفسرين في هذه الآية، هل هي خاصة بالمشركين أو عامة؟ فقيل خاصة، وإن معنى الآية النهي عن الركون إلى المشركين وأنهم المرادون بالذين ظلموا، وقد روي ذلك عن ابن عباس. وقيل إنها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم. قال وهذا هو الظاهر من الآية. صحيح، تعرف أن إنسانا يقضي عمره في ظلم الناس، يأكل أموالهم وحقوقهم، وأنت تصاحبه وتركن إليه، فهذا مما لا شك فيه أن من فعل هذا فهو داخل في هذه الآية. وإنما عرض رحمه الله لمسألة مخالطة ولاة الأمر لأن الأدلة جاءت بطاعتهم وبجمع الكلمة عليهم، فلا بد من مخالطة، فأنت إذا خالطتهم تخالطهم بتقوى الله تبارك وتعالى لا كالذين يخالطونهم من أجل دنياهم. قال ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال فإن قلت قد وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة الأئمة والسلاطين والأمراء، حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح أطيعوا السلطان وإن كان عبدا حبشيا رأسه كالزبيبة. قال وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا الصلاة وما لم يظهر منهم الكفر البواح وما لم يأمروا بمعصية الله. قال وظاهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر البواح فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله. قال ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال لهم، والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية الله، ومن جملة ما يأمرون به الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعايا وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم وإقامة الحدود على من وجبت عليه، وبالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم في كل ما يأمرون به مما لم يكن من معصية الله. قال: ولا بد في مثل ذلك من المخالطة لهم والدخول عليهم ونحو ذلك مما لا بد منه، ولا محيص عن هذا الذي ذكرناه من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتواتر الأدلة الواردة، بل قد ورد به الكتاب العزيز: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الطاعة وإن منعوا ما هو عليهم للرعاية، كما في الأحاديث الصحيحة: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. قال: بل ورد الأمر بطاعة السلطان، وبالغ في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. قال: فإن اعتبرنا مطلق الميل والسكون فمجرد هذه الطاعة المأمور بها مع ما تستلزمه من المخالطة هي ميل وسكون، وإن اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا وباطنا فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال إليهم في الظاهر لأمر يقتضي ذلك شرعا كالطاعة أو لجلب مصلحة أو دفع مفسدة. بعد أن أورد هذا السؤال الطويل قال: قلت: أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية الله فهي مخصصة لعموم النهي عنه بأدلتها التي قدمناها. يعني ما يأتي إنسان خارجي ويقول طاعتهم ركون إليهم، كيف هذا؟ طاعتهم نحن إيش؟ نحن مأمورون بها، فكيف يقال أن هذا أو إن هذا ركون إليهم؟ قال: أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية الله فهي مخصصة لعموم النهي عنه بأدلتها التي قدمنا الإشارة إليها، ولا شك في هذا ولا ريب، فكل من أمروه ابتداء أن يدخل في شيء من الأعمال التي أمرها إليهم مما لم يكن من معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها، إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه فذلك واجب عليه فضلا عن أن يقال جائز له. قال: وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم ومحبتها لهم فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ولا تخفى على الله خافية، كما ذكرت لك أنه يدخل عليهم ويخالطهم بإيش؟ بتقوى الله تبارك وتعالى. قالوا بالجملة: فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع، فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تجني. ومنها هنا أيها الإخوة نعرف لماذا كان يعني بعض العلماء المشهورين يدخلون على السلطان، كانوا يدخلون على السلطان نصيحة له ونصيحة للإيش؟ ونصيحة للأمة، ولا يقال إن هذا إيش؟ إن هذا ركون، ما يقال هذا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء، يعني ما في ولي يمنعكم من عذاب الله ثم لا تنصروا. ثم قال تعالى وأقم الصلاة، هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على فاستقم. فعندنا أمران وإيش؟ ونهيا. والأمران أحدهما عام والآخر إيش؟ خاص. فاستقم عام، وأقم هذا إيش؟ هذا خاص. أقم الصلاة، إقامة الصلاة من الاستقامة. وإنما خصت بالذكر لأنها مطلوبة في زمان الفتن. الآن هذه صورة المفاصلة، فتنة المؤمن بالكافر، فتنة المطيع بالعاصي، فتنة المستقيم على السنة بالمنحرف عنها. فما الواجب؟ الواجب الاستقامة عموما وليش؟ والصلاة خصوصا. ولذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتن بكثرة الصلاة، بكثرة الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج، يعني في الفتن، كهجرة إلي. وتجد كثيرا من طلاب العلم يعني لا يتحملون فتن الزمان بسبب ماذا؟ بسبب التقصير في الصلاة، تقصير في صلاة الفرائض الجماعة يتهاون فيها، المهم أنه يدرك الجماعة في قيام الليل، ليس له حظ من قيام الليل، لا يحافظ على النوافل صلاة الضحى والرواتب، فهذا مطلوب. فإذا فاستقم أمر عام، وأقم الصلاة أمر خاص. والنهيان ولا تطغوا، هذا نهي عام، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا إيش؟ هذا نهي خاص. لماذا؟ لأن من ركن إلى الظالم ماذا؟ ها؟ سيتجاوز الحد. لا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد. ومما يكون ذريعة لمجاوزة الحد هو الركون إلى ليش؟ إلى الظالم. فهما أمران ونهيان، أمر عام وأمر خاص، ونهي عام ونهي خاص. وأقم الصلاة طرفي النهار، طرفي النهار، طرفي النهار يدخل فيه ماذا؟ ها؟ صلاة الصبح وصلاة المغرب، أو صلاة الصبح وصلاة الإيش؟ العصر. وزلفا، زلف جمع زلفة، مثل غرف جمع إيش؟ غرفة. والزلف هي الساعات، زلفا من الليل يعني ساعات من الليل، هذا يدخل فيه صلاة المغرب وصلاة الإيش؟ العشاء. ويمكن إن صلاة الظهر أيضا تدخل، لأنها تكون بعد ليش؟ بعد الزوال، فهي تابعة لصلاة العصر. ولذلك يسمون يعني صلاة الظهر وصلاة العصر صلاتي العشي. فسبحان الله حين إيش؟ حين تمسون هذا المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح. وله الحمد في السماوات والأرض، ها؟ وعشيا، العشي صلاة الظهر صلاة العصر. وابن كثير رحمه الله يقول يحتمل أن تكون هذه الآية قبل فرض الصلوات الإيش؟ الخمس، فإنه قبل فرض الصلوات الخمس كانت الصلوات إيش؟ صلاتا، صلاة في أول النهار وصلاة في إيش؟ في آخره. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن ليش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا عموم ولا خصوص؟ ذكرنا لكم قبل ذلك قاعدة أن في كثير من الآيات تختم بالعموم، ويكون الخصوص المذكور داخلا في هذا ليش؟ في هذا العموم. مثلا وأتم الحج والعمرة لله، ختمت بماذا؟ ها؟ واتقوا الله. اتقوا الله إيش؟ عموما. ومما يدخل في هذا العموم المذكور في الآية وهو ماذا؟ وأتم الحج والعمرة لله. كذلك ها هنا ما هو الخصوص المذكور في الآية؟ وأقم الصلاة. طيب ما هو العموم؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني أي حسنة تذهب ليش؟ أي سيئة. ومن أول ما يدخل في ذلك حسنة ليش؟ الصلاة. من أول ما يدخل في ذلك حسنة الصلاة. فإذن هذه قاعدة مهمة في التفسير. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فنقول إذا ختمت الآية بعموم فأول ما يدخل في العموم مضمون الآية، أول ما يدخل في العموم مضمون الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا عموم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إيش؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا عموم. وأهم أفراد هذا العموم بعد توحيد الله تبارك وتعالى إقامة الصلاة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وذكر ابن كثير ها هنا الحديث الذي فيه قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عالجت امرأة عالجها فعل كل ما يريد إلا أنه لم يجامعها، قبلها وحضنها فالرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له هذا، فقال له صليت معنا؟ قال نعم. قال فنزلت هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. حتى قالوا يا رسول الله له خاصة أم لنا عامة؟ قال بل هي عامة. المؤمن عندما يسمع هذه الأحاديث ها ماذا يفعل؟ يزداد تقوى لله تبارك وتعالى ويزداد اجتهادا في ألا يتعدى محارم الله عز وجل. وأما المغتر هو الذي يغتر بمثل هذا الفضل. نعم. والأحاديث في تكفير الصلاة للسيئات والخطايا أحاديث كثيرة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هذا يدل على ما ذكرناه الآن. ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين، فيتذكروا أنهم إذا أخطأوا وغلبوا فإنهم يجدون لما وقعوا فيه مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا وقع في سيئة فيجعل الله تبارك وتعالى له مخرجا. ذلك ذكرى للذاكرين فلا يغتر. طيب الأمر الثالث يا أبو طارق واصبر، ما أحسن هذه الآيات. فإذا فاستقم وأقم بعدين إيش؟ واصبر، ثلاثة أوامر ونهيا. طيب لماذا جاء بالصبر ها هنا؟ جاء بالصبر ها هنا كما جاء به في سورة الإيش؟ سورة الإيش؟ والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذه الثلاثة لا تقوم ولا تدوم إلا بالإيش؟ إلا بالصبر. فمن أجل هذا قال سبحانه وتواصوا بالصبر، أي بالصبر على آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وكذلك ها هنا استقم أقم لا تطغوا لا تركنوا، هذا لا يقوم ولا يدوم إلا بالإيش؟ إلا بالصبر. ولذا يقسم العلماء الصبر إلى إيش؟ الصبر على طاعة الله، الصبر على فاستقم وأقم، الصبر عن معصية الله ولا تطغوا ولا تركنوا، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. قال واصبر فإن الله لا يضيع إيش أجركم، ولا أجر المحسنين. إيش بنسمي هذا؟ ها؟ إظهار في موضع إيش الإضمار. الآية كلها خطاب فاستقم ولا تركنوا ولا تطغوا، كان يقال واصبر فإن الله لا يضيع أجركم، لا بدلكم، بدل الضمير جاء بالإيش بالاسم الظاهر المحسنين، فهذا يسمى إظهار في موضع الإضمار. ما فائدته؟ له ثلاث فوائد: التسجيل والتعميم والتعليل. إيش معنى التسجيل؟ التسجيل على المخاطب بهذه الصفة، يعني هؤلاء المخاطبون محسنون، فهذا أحسن من لو كان سبحانه قال فإن الله لا يضيع أجركم، ما كنا عرفنا وصفهم بالإيش بالإحسان. فالتسجيل وصفهم بإيش بالصفة المذكورة. طيب التعميم أن هذا ليس خاصا بالمخاطبين وإنما هو لهم ولمن فعل فعلهم، هذا التعميم. طيب التعليل، تعليل الأجر بالإيش بالإحسان. فلو قيل لك ما هو المحسن؟ المحسن هو المتصف بهذه الصفات: استقامة، إقامة الصلاة، الصبر، لا يطغى، لا يركن إلى الظالم. فمن فعل هذه الخمسة فهو المحسن. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، الثبات والدوام بس ولا الزيادة أيضا؟ نقول والزيادة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إيش آمنوا. بعضهم يقول اثبتوا على الإيمان، نقول لا، اثبتوا إيش واستزيدوا من الإيمان. فهذا أمر لهم بالزيادة من الإيمان، وكذلك ها هنا أمر لهم بالزيادة من الاستقامة. قال وذلك أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد. ابن كثير يذكر لك المناسبة، يعني لماذا جاءت هذه الآية بعد ما ذكر في السورة؟ قال لأن هذا من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد، ونهى عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعة. فالطغيان مصرعة، مصرعة يعني مهلكة لصاحبه. قال حتى ولو كان على مشرك، يعني لو طغيت وبغيت حتى ولو كان على مشرك فإنه مصرعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة الإيش المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في بعض الروايات ولو كان كافرا، اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. قال وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد ولا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. قال وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال علي بن أبي طلحة بن عباس لا تداهنوا، ورواية علي بن أبي طلحة بن عباس في التفسير رواية صحيحة لا تداهنوا. وقال العوف عن ابن عباس هذا القول الثاني هو الركون إلى أهل الشرك، وقال أبو العالية، أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران: لا ترضوا بأعمالهم. وقال ابن جريج عن ابن عباس القول الرابع: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا. قال: وهذا القول حسن، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم رضيتم بباقي صنيعهم. وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني الصبح والمغرب. قول آخر وهو قول الحسن وغيره: الصبح والعصر. قول مجاهد: الصبح في أول النهار والظهر والعصر من آخره، كما ذكرت لك أن صلاة الظهر تكون بعد الزوال فهي تعتبر في آخر النهار، طالما انتصف النهار فالنصف الثاني يعتبر إيش؟ كله آخر. وقوله تعالى: وزلفا من الليل، عرفنا أن زلف جمع إيش؟ زلفة، كغرف جمع إيش؟ غرفة، وهي الساعات. وكذلك الآناء: ومن آناء الليل وأطراف النهار فسبح لعلك ترضى. زلفا من الليل قال ابن عباس وغيره: صلاة العشاء. وقال الحسن: المغرب والعشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، لكن هذا إسناده ضعيف لأنه مرسل. يقول ابن كثير: وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. فكان قبل فرض الصلوات الخمس يا سعود كانوا بس صلاتين: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل إيش؟ قبل غروبها. هذا 10 سنوات في إيش؟ في مكة، هكذا كانوا يصلوا. وكان العناية والاهتمام في الدعوة كلها موجهة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولم تفرض الصلوات الخمس إلا في ليلة الإسراء، وكانت قبل الهجرة بسنة أو بثلاث سنوات. قال: فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. قال: وقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات، يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة. لكن أي ذنوب أيها الإخوة؟ الصغائر. فالصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، سبحان الله. الصغائر تقع مكفرة بالأعمال ليش؟ بالأعمال الصالحة. يعني وانت جاي في الطريق نظرت إلى امرأة، هذه صغيرة، نظرت إلى امرأة لا تحل لك، جئت وصليت الحمد لله غسلتها. فالصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. الكبائر لا بد لها من إيش؟ من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم إيش؟ سيئاتكم. فجعل اجتناب الكبائر شرط في إيش؟ في تكفير الصغائر. ما معنى هذا؟ يعني لو أنت اجتنبت الكبائر وكانت لك صغائر فإن هذه الصغائر تكون مكفرة بالأعمال الصالحة. طيب وإن لم يجتنب، إن لم يجتنب عنده كبائر وصغائر ويعمل الأعمال الصالحة، نقول أيضا إطلاق الأحاديث والأدلة أن الصغائر تقع إيش؟ مكفرة. أو يقال مثلا تكون معلقة، الصغائر ماش معلقة حتى يجتنب ليش؟ الكبائر. فإذا اجتنب الكبائر صلحت الأعمال الصالحة أن تكون مكفرات ليش؟ للصغائر، وفضل الله واسع. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله وأطال جدا، فذكر لنا ما يقرب من 20 حديث في هذا الموضوع: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، خلاف ما عليه الخوارج والمعتزلة، فإن عندهم السيئة الواحدة تذهب ليش؟ تذهب الحسنات كلها حتى حسنة التوحيد. فمن فعل كبيرة خرج من الملة عندهم. طيب، يقول قائل: دلت الأدلة على أن بعض السيئات إيش؟ تحبط الحسنات، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالذي يرفع صوته على السنة تأتيه بالحديث في صحيح البخاري ومسلم، ثم هو يرفع قياسه وعقله على السنة، هذا ذنب يحبط ليش؟ يحبط العمل. وكذلك من ترك صلاة العصر فقد حبط ايش؟ عمله، وغير ذلك من الأدلة. فكيف ذلك؟ نقول هذا إحباط أهل السنة غير إحباط الخوارج والمعتزلة، فإن إحباط الخوارج والمعتزلة أنهم يحبطون عمله كله ويخرجونه من ملة الإسلام، أما ها هنا هذا إحباط لكنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. فهذا هو الفرق بين إحباط هؤلاء وإحباط أهل السنة. ولذلك العلماء يسمون الخوارج والمعتزلة يسمونهم ليش؟ الإحباطية، يسمونهم الإحباطية، لأنهم يحبطون عمل الإنسان بكامله بكبيرة واحدة. فلعل ابن كثير رحمه الله يعني لاحظ هذا من أجل الرد على هؤلاء، فأكثر من الأحاديث، هذه الأحاديث على كثرتها إن لم تردع أمثال هؤلاء فما في شيء يردعهم. الحديث الأول عن علي رضي الله عنه، صححه الشيخ الألباني، قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شان ينفعني منه، وإذا حدثني عنه أحد استحلفته. طبعا هذا عند الفتن، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، يعني بدون إيش؟ بدون استحلاف، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له. هذا فيه دليل على صلاة الإيش؟ شو يسموها؟ ها؟ صلاة التوبة. فيشرع لمن أذنب ذنبا من تمام توبته أن يتوضأ وإيش؟ ويصلي ركعتين. هذا الحديث رواه علي، ورواه عمن؟ عن أبي بكر. طيب، وسيأتيك الآن عن عثمان. وأذكر أيضا أنه ثبت شيء مثل هذا عن عمر، فتكون صلاة التوبة من رواية ليش؟ الخلفاء الأربعة. قال: وفي الصحيحين عن عثمان أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي بعده رواه الإمام أحمد عن عثمان أيضا، وفيه: من توضأ وضوء هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينهما وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. الحديث أيضا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب. حديث آخر عن أبي هريرة وهو مشهور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا، يعني كثير الماء، يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقي من درنه شيئا؟ وفي الرواية الأخرى: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. حديث آخر رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. حديث أبي أيوب حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. الذي بعده حديث أبي مالك الأشعري صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الصلوات كفارات لما بينهن، فإن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذه الآية بعد هذا الحديث. الذي بعده حديث ابن مسعود في البخاري وفي مسلم أيضا، أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال: لجميع أمتي كلهم. الذي بعده رواية أخرى لحديث ابن مسعود، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان، ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك. انظر إلى يعني صفاء الصحابة وصدقهم. هذه المرأة التي زنت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله طهرني. فكانوا إذا وقع من الواحد منهم الذنب جاء يلتمس له كفارة. قال: ولم أفعل غير ذلك، فافعل بما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، ثم قال: ردوه علي. فردوه عليه، فقرأ عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في رواية قيل: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ فقال: بل للناس كافة. فهذه رواية الإمام مسلم. الذي بعده حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وهو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب أو إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قلنا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غشه وظلمه. قال ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. فالمال الحرام إذا انفقه لا يبارك له فيه، إذا تصدق لا يقبل منه، إذا تركه لورثته سبحان الله كان لورثته حلالا لأنهم أخذوه بالطريق الصحيح، وكان له زادا إلى النار. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء ولكن يمحو السيئ بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. الذي بعده عند الإمام أحمد حديث ابن عباس في نفس قصة الرجل، أن رجلا أتى عمر فقال امرأة جاءت تبايعه، يتكلم عن نفسه، امرأة جاءت تبايع الرجل يعني تشتري منه، قال فأدخلتها الدولج. الدولج بيت يكون تحت الأرض لا منفذ له، أو بيت صغير داخل البيت الكبير. قال فأصبت منها ما دون الجماع. فقال ويحك، لعلها مغيبة في سبيل الله، زوجها خرج الجهاد وهذا يكون اسمه أعظم. قال أجل. قال فأتي أبا بكر فاسأله. قال فأتاه فسأله فقال لعلها مغيبة في سبيل الله، فقال مثل قول عمر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك، قال فلعلها مغيبة في سبيل الله. ونزل القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار إلى آخر الآية. فقال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب يعني عمر صدره بيده وقال لا ولا نعمة عين بل للناس عامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. هذا إسناده في علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لكن صحيح بشواهده. الذي بعده أيضا روى الإمام أبو جعفر بن جرير، هذا صحيح. والذي بعده وقال أبو الحسن الدارقطني عن معاذ بن جبل، أيضا صحيح بشواهده. والذي بعده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بعده عن أبي أمامة رواه الإمام مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم في حد الله، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقيمت الصلاة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أين هذا الرجل القائل أقم في حد الله؟ قال أنا ذا. قال أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟ قال نعم. قال فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك ولا تعد. وأنزل الله على رسوله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الذي بعده حديث سلمان عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه أي سقط، ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا؟ فقلت لم تفعله؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة فأخذ منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه. فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولما تفعله؟ فقال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء شرط الإحسان ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. وقال وأقم الصلاة طرفي النهار الآية، آية عظيمة. الذي بعده حديث معاذ المشهور يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها، وكذلك حديث أبي ذر. الذي بعده وقال الإمام أحمد عن أبي ذر هذا ضعيف. الذي بعده وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حديث أنس ضعيف. الذي بعده وقال الحافظ أبو بكر البزار حديث أنس هذا صحيح، أن رجلا قال: يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة، حاجة وداجة واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: بلى. قال: فإن هذا يأتي على ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.